بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 44 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، الذي جمع في هذا الكتاب الأحاديث التي تتعلق في الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال الأخرى المحرمة. فلازمنا في كتاب الصلاة، وباب يتعلق بالترغيب في إجابة المؤذن وما يقول بعد الأذان. نختم إن شاء الله هذا الباب، باب الترغيب في إجابة المؤذن. لكن ورد سؤالان، يقول: هل الفضائل في الترديد خلف المؤذن؟ وسؤال النبي، سؤال الله عز وجل وسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة، لو قالها مرة واحدة يحصل على هذه الأجور؟ المقصود في الأحاديث الذي دائما يواظب، كلما سمع المؤذن ردد خلفه وقال هذا الدعاء وقال هذا الدعاء، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا بد من إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، كذلك لا بد أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع، عن الشافع وعن المشفوع. فالشفاعة لها شروط، فلا يتكل الإنسان، يعمل بالسنة ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من هذا الدعاء، يجيب المؤذن ثم يقول هذا الدعاء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخرها، يكثر منها حتى ينال، بل تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الترديد الأذان خلف الساعة المبتكرة آليا فيه أجر؟ لا، ليس ساعة، ليست إنسان يؤذن في وقت الأذان ومباشرة للصلاة المفروضة، لا بد من الإنسان يسمع المؤذن الذي يؤذن الأذان المباشر للصلوات الخمس من صوته مباشرة، ويرد عليه في نفس الوقت. هذا هو الظاهر من هذه الأحاديث. أما تسجيل الأذان وإذاعة الأذان وقت كل صلاة يفعل هذا الإنسان ويردد خلفه، هذا ليس ترديد للأذان المشروع. هذا سؤال عجيب: ما معنى المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب؟ هذا في درس أصول الفقه، في درس أصول الفقه في باب يتعلق بالأحكام الشرعية. في الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين وإلى آخره، لكن الواجب جاء الأمر فيه على سبيل الإلزام، المستحب جاء فيه الأمر على سبيل غير الإلزام، المحرم جاء النهي عنه والترك على سبيل الإلزام، والمكروه جاء الترك، جاء فيه الترك عن هذا الفعل أو هذا القول، ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل التحريم والإثم. أما المباح فهو بين الاثنين، لم يأتي فيه ثواب ولم يأتي عليه إثم، هذا المباح باختصار. نبدأ بالحديث. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وأبو داود، ولم يقل ذنوبه، وقال مسلم: غفر له ذنبه.
غفر له ذنبه، هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن، يعني يسمع المؤذن يعني حين يفرغ المؤذن، عند كثير من أهل العلم قالوا إذا فرغ المؤذن من أذانه، ومن أهل العلم قال لا، صحيح أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول السامع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أو بمحمد رسولا كما جاء في هذه الرواية. من فعل ومن قال هذا القول غفر له، غفرت له ذنوبه، ذنوبه، وهذا جاء أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا جاء هذا اللفظ صحيح. ورواية مسلم: غفر له ذنبه، يعني ذنبه السابق، وهذا رحمك الله فعل بسيط، تسمع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول هذا الذكر فقط: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد النبي وبالإسلام دينا أو محمد رسولا، يكون سبب لمغفرة الذنوب السابقة. هذا من الأذكار التي تقال أثناء الأذان، وثابت، الحديث صحيح. نعم.
وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره، رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، لكن متنه حسن وشواهده كثيرة.
نعم، هو يقصد شواهده كثيرة، يعني الشطر الأول من سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن، قد مر الحديث، حديثه صحيح، لكن آخر الحديث ضعيف لا يصح، فله مثل أجره، يعني اللي يردد خلف المؤذن له مثل أجر المؤذن، هذا لا يصح في الحديث، حديث ضعيف، حديث هذا الحديث ضعيف في آخره، أما أول الحديث فقد جاء في أحاديث صحيحة. وهلال بن يساف هذا تابعي، تابعي يعني هلال بن يساف رحمه الله، أما رضي الله عنه هذه تقال للصحابة، لكن يجوز تقول لأي شخص رضي الله عنه، لكن لا يتخذ هذا الشعار، بس قد يستشكل أو قد يفهم بعض الناس أن هلال بن يساف من الصحابة، لأن قال الشيخ رضي الله عنه، لا هو ليس من الصحابة، هو من التابعين، من التابعين، ورضي الله عنه هذه خاصة في الصحابة عند أهل العلم، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل سماع الأذان وترديد الأذان، لكن الحديث ضعيف فله مثل أجره لا يصح. لحظة شوي، في ضعيف الجامع الصغير 168، المصدر ضعيف الجامع الصغير، ضعيف الأدب، ضعيف الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب 168، هذا المصدر من أراد يعرف سبب ضعف الحديث، كتاب ضعيف الترغيب والترهيب للألباني 168، قال هناك ضعيف.
وروي عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بين صف الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء، إذا سمعتم أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول، فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة، قال عمر رضي الله عنه: هذا للنساء فمن للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر. رواه الطبراني في الكبير وفيه نكارة.
هو بنفسه حكم عليه حافظ المنذري في أول حديث وآخره. أول حديث قال روية، هذا علامة على الضعف، وآخر الحديث قال فيه نكارة، حديث منكر أو فيه نكارة، هو حديث ضعيف أيضا في ضعيف الترغيب 169. لا يصح هذا الحديث، لا يصح أنها من قال خلف المؤذن له بكل حرف 1000 درجة. هذا بالنسبة للنساء، للرجال ضعفان، فهذا لا يصح، حديث ضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة فأذن بلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنة.
نعم. الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أنس. حديث أبي هريرة صحيح، حديثه صحيح في صحيح الترغيب 255، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي يؤذن، فلما سكت انتهى من الأذان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا، مثل ما قال بلال، يقينا دخل الجنة. دخينا يعني صادقا من قلبه، متيقنا بما تضمنت كلمات الأذان من تكبير الله وشهادتي له بالوحدانية سبحانه وتعالى، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والرسالة. هذا إذا اعتقده المسلم وهو يسمع ويردد الأذان، وهذا أمره مهم جدا، لأن كثير من الناس يحفظون أذكار لكن ما يعرف معناها. يحفظ أذكار، يسبح، يحمد الله، يكبر، يقول لا إله إلا الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا كلمات الأذان، لكن ما يعرف معناها. معرفة المعنى للأذكار أمر مهم جدا، ويضاعف الأجر والثواب لمن قال الذكر وهو متيقن، وهو عارفا، وهو عارف لمعناه، عارف لمعنى هذا الذكر. وهذا دليل، من قال مثل ما قال بلال يقينا، يقينا يعني مصدقا من قلبه، متيقنا لما قال المؤذن الله أكبر، فهو على يقين بأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، ومن أسمائه الكبير سبحانه وتعالى. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعتقد تماما بهذه الشهادة بأن الله عز وجل هو المعبود بحق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهكذا يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يعتقد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات أو هذه المعاني لابد من استحضارها عند الأذان، فمن فعل ذلك يقينا دخل الجنة، دخل الجنة. إذا مات على هذا اليقين، على هذه المعاني التي سمعها من الأذان، فهو مات على الإيمان، فهو يستحق دخول الجنة، فهو يستحق دخول الجنة. هذا معنى من قالها يقينا، وهذا يدل على فضل الأذان. هذه رواية أبي هريرة. أما الثانية رواية أيضا حديث أبي يعلى عن أنس، هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. الثاني الأخيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة، عرس يعني نزل آخر الليل، المسافر في الطريق إذا نزل مكان يبات في آخر الليل، هذا الفعل يسمى تعريس، والذي يفعل هذا الفعل قال عرس، عرس يعني نزل آخر الليل للاستراحة، عرس ذات ليلة فأذن بلال، طلع الفجر وأذن بلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنة. والحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، هذا برواية أنس في ضعيف ترغيب 170، لكن الأول دخل الجنة، الحديث السابق صحيح، حديث صحيح. فترديد الأذان مع التيقن بكلمات الأذان سبب لدخول الجنة، وهذا يدل على فضل الترديد خلف المؤذن. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة. وسيأتي في باب الدعاء بين الأذان والإقامة حديث أبي أمامة رضي الله عنه إن شاء الله تعالى.
نعم. والحافظ المنذري قال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة، يعني في سند الحديث رجل ضعيف اسمه عبد الله بن لهيعة، ضعفه أهل العلم، فهذا يدل على أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، لذلك ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 171، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده، إذا قال هذا الدعاء استجاب الله له دعوته، هذا لا يصح، لا يصح، عليه أن يعمل بالأحاديث الصحيحة، المسلم يعمل بالأحاديث الصحيحة. وقد مرت معنا أحاديث صحيحة فيها الدعاء، فيها ترديد الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي، آخر الحديث، هذا ثابت وصحيح، يواظب الإنسان على هذا الدعاء. أما هذا الدعاء فحديثه ضعيف، سنده ضعيف، لا يصح، فلا يقال، لا يعمل بالأحاديث الضعيفة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه.
نعم. حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وهو حديث عن عبد الله بن عمرو، يمكن بعض النسخ عبد الله بن عمر، صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو عبد الله بن عمرو الراوي. أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يفضلوننا يعني يزيدون علينا بفضل الأذان، ما نقدر نأذن، هم يأذنون ويحصلون على أجر الأذان، فهم يزيدون علينا، يحصلون على أجر الأذان ونحن ما نحصل. يا رسول الله، شوف الصحابة كيف يفكرون، تنافس بينهم على الخير، إن المؤذنين يفضلوننا يا رسول، يزيدون علينا بفضل الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، ردد خلف المؤذن، فإذا انتهيت فسل تعطه، واطلب الله عز وجل وادعو الله عز وجل يستجاب لك، يستجاب لك. هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح، وفيه استحباب الدعاء بعد الأذان، وجاءت فيها حديث ترغيب بين الأذان وبين الإقامة، وأن الدعاء لا يرد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فمن مواطن استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، أكثر الناس بين الأذان والإقامة يجلسون يتكلمون يضيعون الوقت، لكن لو جعلوا هذا الوقت للدعاء فإن الله عز وجل قمن أن يستجيب لهم، أحرى أن يستجيب لهم، لأن هذا الوقت وقت استجابة للدعاء، وأن هذا الدعاء في هذا الوقت بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، صح في ذلك أكثر من حديث، صح في ذلك أكثر من حديث، ومنها هذا الحديث قل كما يقولون، ثم فإذا انتهيت من ترديد خلف الأذان سل تعطى، اسأل الله عز وجل، اطلب اطلب المال والولد والجنة والهداية والثبات، اطلب أي شيء من الله عز وجل يستجاب لك. وهذا أيضا يدل على فضل الترديد خلف المؤذن، حديث حسن صحيح. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة، وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة.
أحسنت. ورد سؤالان، كيف تكون وضعية الأصبع بالنسبة للمؤذن، وكيف تكون أيضا تحريك الرأس. الأصبع جاء حديث صحيح عن بلال رضي الله عنه أنه كان إذا أذن أدخل السبابة، السبابة هذه في أذنه، أدخل السبابتين في أذنه، وكان يؤذن أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويرى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة بالنسبة للوضع الأصبع. أما تحريك الرأس عند الحيالتين جاء أيضا من فعل بلال نفسه، فإذا قال حي على الصلاة التفت يمينا، ثم التفت بعد حي على الصلاة الثانية التفت شمالا، لأنه كان يؤذن على ظهر المسجد وكان ميكروفونات عندهم، فكان يسمع من على اليمين ويسمع على الشمال، وهكذا حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه هي السنة بالنسبة للحيعلتين. هنا سؤالان لكن نفس السؤال، هل يشرع للمؤذن أن يقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ سؤال مهم، نفس الشيء السؤال الثاني، إذا يؤذن إذا فرغ من الأذان هل يقول الدعاء الوارد؟ لم يثبت عن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون. أنت الآن مؤذن عندك أخذت كل الأجر والثواب، أفضل من يردد الأذان ويقول هذا الدعاء، فأنت لك الأجر أكثر من الذي يردد خلفك. فلم يثبت عن بلال رضي الله عنه عندما انتهى من الأذان قال هذا الدعاء، ولا عن عبد الله بن أم مكتوم، ولا عن سعد القرظ رضي الله عنه، هؤلاء المؤذنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة، هكذا عن أبي محذورة أيضا المؤذن الرابع، لم يأتي في سيرتهم وما جاء من الآثار عنهم بعد الأذان أنهم يفعلون هذا الفعل. واضح؟ فهذا الذي قال. وثانيا كل الحديث الذي جاء فيها الترغيب للسامع الذي يسمع، من سمع النداء واضح وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة، فالذي يسمع الأذان هذا الذي أعلمه أنا، لا أعلم أن المؤذن يفعل هذا أو يقول هذا، هو يكفيه أنه مؤذن فنال الخير كله، نال الخير كله، والله أعلم. حديث قرأه أخوكم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أيضا هذا حديث ضعيف، أيضا هذا حديث ضعيف لا يصح، في ضعيف ترغيب 172، ضعيف ترغيب 172 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله، وأعطه سؤله يوم القيامة، سؤله يعني طلبه وحاجته، وكان يسمعها من حوله يحب أن يقول مثل ما، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ثم قال: من قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن الأحاديث السابقة كلها حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة، لكن هذا اللفظ وجبت له الشفاعة فجاء في هذا الحديث الضعيف، جاء في هذا الحديث الضعيف. الحديث الصحيحة حلت له الشفاعة، أما وجبت له الشفاعة هذا لم يصح فيها في هذا اللفظ، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. نبي بعده. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير أيضا، ولفظه: قال من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة.
هو حديث واحد، حديث ابن عباس، لكن اللفظ الأول رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن، حديث حسن، لذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب 257 في صحيح الترغيب، قال: حديث حسن، سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسأل لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا. هذا شك من الراوي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الرواة شك هل سمعها من شيخه شهيدا أو شفيعا، وصحيح الموافق للحديث السابقة شفيعا، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة حلت له شفاعتي، يدل على أن المقصود الشفاعة ليست الشهادة. سلوا الله لي الوسيلة، هي نفس الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الفضيلة والوسيلة. والوسيلة جاء: سلوا الله لي الوسيلة، فنسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الأذان، الفضيلة والوسيلة، يعني الدعاء المعروف والمحفوظ، فمن فعل ذلك حلت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الطبراني في معجم الأوسط، الرواية وهي مثل ما ذكرنا حديث حسن. الرواية الثانية عند الطبراني رواه في الكبير، يعني الطبراني في المعجم الكبير، يعني الطبراني له أربع أو ثلاثة كتب، له ثلاثة كتب: معجم الكبير، المعجم الأوسط، والمعجم الصغير. ففي المعجم الكبير هذه الرواية أيضا من رواية ابن عباس، لكن السند ضعيف جدا، السند ضعيف جدا. الثانية هذه رواه في الكبير ضعيف جدا، قاله في ضعيف الترغيب 173، قال ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 173: من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة. بهذا اللفظ لم يصح، بهذا اللفظ لم يصح، يكفي ما صح سابقا والذي تحفظونه جميعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائم، آتي محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا محفوظ عند الجميع، يكفي، وحديث صحيحة. أما بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة. هذا ذكر يقال بعد الأذان، وما يؤخذ الذكر من أحاديث ضعيفة، وهذا حديث ضعيف جدا لا يؤخذ ولا يعمل به. آخر حديث في درس اليوم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
نعم. هذا جاءنا سابقا حديث معاوية رضي الله عنه، وأنه كان يقول: وأنا وأنا، وقال: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حديث عائشة حديث صحيح، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم. حاكم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 258، صحيح الترغيب 258. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد، يتشهد يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا، الآن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا، بعدين يقول مرة ثانية المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ويقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا بس. هذا ثابت في هذا الحديث وفي غيره، وفعله معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر، فهذا من الصيغ الجائزة. أما أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله، تقول مثل ما يقول أو تقول وأنا يكفي، وهذا ثابت، هذا حديث صحيح عند أبي داود وابن حبان والحاكم، فقط في الشهادتين كان إذا سمع المؤذن يتشهد، يتشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله. أما إذا قال الله أكبر الله أكبر، ما تقول وأنا، لا تقول الله أكبر الله أكبر. إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقول وأنا، لا. واضح؟ هذا معنى الحديث، وهذا سنة أيضا واردة تدل على مشروعية هذا الفعل. هذا سؤال أيضا يتعلق بالأذان، هل يقارن الذكر في الفضل بعد صلاتي الفجر والعصر بما بين الأذان والإقامة؟ لا، ولجاء في بين الأذان والإقامة استجابة الدعاء، أنه من مواطن استجابة الدعاء، وأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أما مسألة الذكر ليس هناك، ما أعلم دليل أن هناك فرق بين الأذكار التي بين الأذان والإقامة أو الأذكار لبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. لا شك أن الأذكار هذه كلها جاءت فيها فضائل، بعد صلاة الفجر يقصد يعني قبل طلوع الشمس، هذا الوقت جاء الترغيب في الأذكار، وهكذا العصر إلى غروب الشمس قبل الغروب جاء فيها ترغيب في الذكر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جاء في القرآن ترغيب، لكن ما يقارن في الفضل، هذا له فضل وذاك له فضل، وفضل الله واسع ورحمته أوسع. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حضوركم واستماعكم وأدبكم، نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.